بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا في دراستنا للكتاب المقدس للجزء الرابع والاخير من اقسام الكتاب المقدس، يعني وصلنا لاخر جوله في الكتاب المقدس بعد ما درسنا الأسفار الخمسة لموسى، وبعديها الأسفار التاريخية، والفترة الأخيرة كنا بنتكلم على الأسفار الحكمية من أول أيوب، مزامير، وأسفار سليمان الحكيم، الأمثال والجمعة وسفر النشيد الأنشاد. النهارده بنخش في مرحلة جديدة اللي هي الأسفار النبوية. الأسفار النبوية مرت فترة مرة لشعب ربنا في العهد القديم قبل السبي على المملكتين، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وكانت فترة حروب مستمرة أحيانا بين المملكتين، بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين الشعوب اللي من بره من خارج، وكانت النتيجة دخول الخطايا والرجاسات للمملكتين. الناس ابتدت تعبد الأوثان، وابتدت المرتفعات، حاجات كتيرة غريبة، آلهة غريبة ابتدت تخش. وعلى كل الأحوال ربنا كان دايما يهتم بولاده، يحاول ينبههم، يحاول يشوف لهم مخرج من كل ورطة بيقعوا فيها، يبعتهم الأنبياء سواء في فترة ما قبل السبي عشان ينبههم، يقول لهم خلي بالكم لو استمريتوا على نفس الحد هتقع في السبي بسبب الخطيه، واتسبى اسرائيل بواسطه اشور، وبعت لهم مجموعتين من الانبياء وطلب من يهوذا انها يخلي بالها، ما شاف اسرائيل اللي جراله. عجيب قوي ان ربنا دايما يطول باله على اولاده، خلي باله مهما عملوا غلطات ومهما عملوا خطايا، لكن ربنا يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. عنده طول اناة، هنمسك اسفار النبوية. في ناس طبعا كانت بتقول النبوة بدت من ايام ادم، اما ان ادم اخطأ في الفردوس واتحكم عليه بالموت، والنبوة كان بان نسل المرأة يسحق رأس الحية. لكن احنا بناخد النبوات اللي هي كانت بتتكلم على مجيء المسيح، اللي هي من فترة قبل السبي واثناء السبيين وبعد ما رجعوا كمان من السبي. قبل السبي نقدر نقول ان اهم الانبياء اللي كانوا اللي ظهروا في الفترة دهيت هم يونان النبي ويوئيل وعموس وهوشع واشعيا وميخا. ست الانبياء دول هم اللي ظهروا في الفترة اللي ما قبل السبي. وبين سبي اسرائيل وسبي يهوذا فيه ظهر ناحوم وصفنية وأرمية وحبقوق. وفترة سبي يهوذا ظهر دانيال وحصيال، وبعد السبي بقى لما رجعوا ابتدوا يبنوا الهيكل والتجديد اللي حصل، ظهر حجي وزكريا، وظهر كمان عبيديا وملاخي. كده يبقى دي مجموعة الأنبياء كلهم. كل الأسفار دهيت والنبوات دهيت، الكتب النبوية دهيت، بتأكد التفاصيل الدقيقة جدا لربنا يسوع المسيح عن مكان ميلادته ونشأته ونموه وشخصيته وخدمته وعمل الخلاص اللي اتممه على الصليب، مركزه عند الآب، والمجد اللي بيعده للكنيسة في السماء. فهي دراسة ممتعة، دراسة النبوات. بنقسم الأنبياء لمجموعتين. هنلاحظ ان في أنبياء الكنيسة بتسموهم الأباء، بيسموهم الأنبياء الكبار، ومجموعة تانية بيسموهم الأنبياء الصغار. وده طبعا مش من شأن النبي، مش ان ده شخصية معينة او ده كبير في مقام معين، لكن التصنيف اللي اتعملوا فيه كأنبياء كبار وأنبياء صغار من حيث الأسفار اللي كتبوها، الكتب اللي كتبوها. فاللي كتب أسفار طويلة زي مثلا نشوف النهاردة واحنا بندرس سفر أسعار 66 أصحاح، الأسفار الكبيرة دي تسموهم الأنبياء الكبار، لأنه يعني خدوا راحتهم في تفاصيل النبوة وهم بيكتبوا بكل تدقيق. والأنبياء الكبار دول هم أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، الأربع أنبياء اللي كتبوا أكبر أعداد من الأسفار، من الإصحاحات في أسفارهم. والعجيب إن الأربعة دول لو إحنا مسكنا الأربعة دول الكبار بيكملوا بعضهم، يعني هم سلسلة، واحد بيكمل التاني، كل واحد مختلف في ظروفه عن التاني، مختلفين، وكل واحد نشأته أو مكانته أو وجوده في فترة معينة مختلف عن التاني. أشعياء كتب النبوة لما كان يهوذا في قمة المجد بتاعه، يعني كان الشعب في قمة المجد بتاعه، وأرميا كان آخر أيام يهوذا قبل السبي مباشرة، وعاش السبي واتاخد بالقوة لأرض مصر. حزقيال كان بين الناس المسبيين اللي اتخذوا في السبي، والمفروض انه كان كاهن، لكن كاهن معوق في التنفيذ لانه ما كانش بيمارس عمله الكهنوتي، وهنشوف ازاي هو بعد كده ما ندرس السفر ازاي هو كان ليش سياقات للكهنوت ده انه يرجع تاني. دانيال عاش في قصر الملوك ودخل السبي، بس كان مكانته كويسة لانه كان عايش في القصور. فنلاحظ ان كل واحد من الانبياء الاربعة دول كان وضع مختلف عن التاني، والظروف اللي نشأ فيها مختلفة عن التاني، واحد في قمة المجد بتاع الشعب والتاني في انحدار الشعب في اللحظات الاخيرة اللي قبل السبي، واحد وسط الناس المسبيين، والتالت عايش، والرابع ده عايش كمان في قصور الملوك ومكانته كبيرة وسط الناس. أشعياء النبي موضوعه او باختصار النبوة بتاعته او السفر بتاعه بيتكلم ان هو بيعلن عن ربنا المخلص القدوس، الشعب في مجد وكان عايش في رفاهية وحس ان هو كده بايده وصل للمجد ده، هو بينبهه يقول المجد الحقيقي ان الواحد يرتبط بالله القدوس. المجد ده مش منه ولا من ذاته، والا خلي بالكم ممكن تنكسره ويروح منكم كل شيء. يعني المجد الحقيقي ان الواحد يتصل او يتحد بالله القدوس ويتمتع بالقداسة بالله. ارميا بنلاحظ ان هو في اللحظات الاخيرة كان على وشك السبي، يعني خلاص قربوا يتسبوا، والناس ما كانتش مصدقه لغايه عمال يكلمهم وينبههم، والناس مش مصدقه، كل واحد عايش في حياته. ويقولوا له اسرائيل ما اتسبت لان هم دول كانوا منقسمين، لكن احنا عندنا الهيكل، مش ممكن يعني هنتمس، ده احنا زي ما احنا دايما نقول احنا مسيحيين واحنا ده المسيح مات عشاننا، ودايما عندنا شعارات معينة نقعد نتكلم فيها. زي ما اليهود قالوا المسيح احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. الموضوع مش كلام، دول برضو كانوا في الوقت ده وقت ارمية ويقعدوا يغنوا يقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، ويعني مفيش حاجة هتمسنا، ما احنا موجود معانا الكنيسة واحنا فمحدش هيجي من الاعداء يمسنا. ويقول لهم مش هتنفعكم الاغنية اللي انتوا بتقولوها ولا الشعارات دية، الدمار هيجي طالما في خطية في دمار، طالما في خطية في تأديب من ربنا. وبرضو ما كانوش مصدقين، يقولوا كلام ده بنسمعه من زمان من ايام ابانا مفيش حاجة اتغيرت. قالوا لهم ده عشان ربنا بس عنده طولة اناه، ده هو بيحتملنا عنده صبر، لكن المفروض الواحد ما يسوقش فيها، ما يستغلش طول اناه ربنا بالخطأ، لان التأديب جاي وجاي سريعا جدا. فكان واخد موقف المقاومة للخطية والدعوة لتجديد العهد مع ربنا، حاجة لعهد جديد. ده ارميا النبي. حصيال زي ما قلت انه كان كاهن مع وقف التنفيذ، يعني ما كانش بيمارس عمل الكهنوتي، وقاعد في ارض السبي مذلول برضو مع شعب ربنا اللي هو مسبي، شهوة قلبه انه يرجع تاني يمارس العمل الكهنوتي، يرجع تاني يشتهي المذبح والهيكل. وربنا ابتدى يوريله الموضوع مش موضوع الهيكل بتاع سليماني او المباني او الحجر. ساعات الواحد بيبقى دايما يفتكر ان هو مثلا في الكنيسة وان هو متحصن وحاجات زي كده، لكن هو عايز يفهمه ووراله وابتدى يكشف له رؤى عن الهيكل السماوي، حاجات اسمى كتير من الحاجات اللي مصنوعة بالايادي او الشكل الخارجي. دانيال كان وسط بصور الملوك زي ما قلنا، وشايف الشعب متبهدل وان الحكاية طولت وسبيطول. لكن زي ما هنبقى ما ندرس دانيال هنلاقي ان هو رجل الرؤى، ان هو دايما بيعلم عن ربنا الله الضابط الكل. نرجع بقى نهتم بدراستنا في سفر اشعياء. موضوع حتى يعني بدرس سفر اشعياء قلت ازاي الواحد يتكلم فيه، ده 66 اصحاح وكل اصحاح يمكن 10-20 عظة، ازاي هنتكلم فيه؟ بس هو نعمة ربنا ترشدنا وتدينا ايه اللي ربنا كان عايزه من كتابة سفر اشعياء، لان الكتاب كله موحى به من الله، وربنا كل كلمة كتبها في الكتاب المقدس ليها هدف، والهدف كان كله الكتاب المقدس هو ان الناس كلها تعرف المسيح. المسيح هو كلمة الله، وهو من العهد القديم للعهد الجديد عشان الناس تعرف عمل الخلاص اللي ربنا بيدبره للبشرية. قد ايه ربنا بيحب البشرية، لان الله هو امس واليوم والى الابد. شخصية اشعياء ان هو كان قريب الملك، يعني هو من اسرة ملوكية من عيلة الملك، وكانت حاجة واحدة شغلة فكر اشعياء اللي مالية دماغه، بيت لحم والجلجسة. يعتبر اشعياء من عشاق السيد المسيح، مفيش حد في العهد القديم كان بيعشق المسيح بيحبه محبة غير عادية، لانه كان شايفه كان واحد شايفه بعينه الجسدية، طبعا كان بالعين الروحية، لكن يعني كان واحد شايف واحد قدامه، شايف المسيح في ميلاده وفي نموه على الارض وصلبه في كل مراحل حياته، يعني بيوصف كمان بكل بدقة حياة المسيح، كان بيحبه خالص. يتكلم على ميلاد المسيح ويقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل، ويقول ان هو ده هيكون اله مشيرا، اله قديرا. العجيب ان الواحد اما يقرا بالاخص الاربعين اصحاح الاخرانيين يشعر ان هو بيقرا في العهد الجديد، لدرجه الاباء يقولوا ده يعتبر اشعياء الانجيل الخامس. اسلوبه حتى كده كانه في العهد الجديد، عهد النعمه، عهد الروح القدس، فيض روح ربنا على الكنيسه. الحقيقه كمان السفر كله من اوله لاخره هنشوف برضه في اجزاء منه ان هو مربوط بشخص ربنا يسوع المسيح من اوله لاخره. يتكلم عن خدمه المسيح صح 9، ويتكلم عن عرش المسيح اللي من نسل داود برضه في صح 9 عدد 6 و7، يقول لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام، لنمو رياسته للسلام. بيتكلم بكل دقه، اتكلم على اعداد طريق ربنا. في صح 40 يقول صوت صار في البريه، اعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لالهنا، كل وطاه يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلة، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. تكلمنا بدقة شديدة جدا عن صلبه، عن آلامه، عن المراحل اللي مر بيها في طريق الصليب. في من إصحاح 53 اما نقراها كده ونتمتع بيها كل آية فيها، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبر الشفينا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. تكلمنا عن المسيح المرزول من أحبائه في صحيح 53، وإنه حمل أوجاعنا وأحزاننا، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وتكلم على أنه تقدم ذبيحة كفارة عنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. واتكلم كمان في الاصحاح 57 ان هو يخلص كل اللي يؤمنوا بيه، وانه احصي مع اسم، سكب نفسه للموت واحصي مع اسم، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. يعني في لقطات كتيرة قوي لو الواحد قرا بكل دقة السفر هيلاقي بيتكلم على كل مراحل حياة وشخص ربنا يسوع المسيح. ويمكن الكلام ده قبل مجيء ربنا لحوالي 730 سنة، كأنه شايفها، كأنه حاضر الأحداث دهية لحظة بلحظة. يبقى سفر أشعياء ده سفر ربنا يسوع المسيح المخلص القدوس. ونلاحظ ان من اصحاحات 1 لـ35 ربنا شايف الحالة اللي بيوصل لها الشعب من انحدار خطية وبيأدب. كل الاصحاحات الاولانية في سفر اشعياء اللي تبين ازاي ربنا مش راضي على حالة الانسان وانحرافه وازاي التأديب. الخلاصة ان ربنا بيأدب بغض النظر مين اللي لخبط، سواء اذا كان يهوذا ولا اسرائيل ولا الامم اي انسان بيخطئ او اي امة بتخطئ لازم ليها تأديب، مش بيفوت اي حاجة. وغاية التأديب ان ربنا عايز يقول من الاصحاب ده هي تفهمنا كلها، والرسالة دي لينا لكل واحد منا، غاية التأديب مش هو الانتقام. ربنا ما بينتقمش من البشر، لكن ربنا عايز يجمع الكل عشان يكونوا مقدسين، عايزين يكونوا زيه على الصورة اللي خلقهم عليها قبل ما تتشوه بالخطية. ده خلق الإنسان على صورته ومثاله، وكان مخليه في المجد معاه. الإنسان هو اللي جلب عليه قضية الموت، وابتدى هو يجري وينجرف في الخطية. فربنا عايز الغرض من التأديب إن هو عايز يقول له ارجع، ارجع، أنا بحبك وعايز أرجعك تاني للمجد. الإصحاحات من 36 لتسعة وتلاتين ده الجزء الثاني، نعتبر الجزء الأولاني إذا كان الجزء الأولاني هو التأديب والإنذارات اللي ربنا بيديها للإنسان، الجزء الثاني القدوس اللي بيدي الغلبة. يعني ربنا هيديني الغلبة والنصر حتى لو هو بيقدرني على الخطايا اللي انا بعملها، لكن اما اجي في وقت في تجربه ولا في ضيقه معينه الاقيه جنبي هو يديني النصر، يديني الغلبه مع الاخرين مع الاعداء، غلبه حتى على الموت. يعني ولاحظنا كده في اصحاح 38 لما حصية غلب سنحريب وجه وقت نياحته وربنا قال له اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش، وابتدى حصية كده يوجه وجهه الى الحائط قدام ربنا كده ويصرخ ليه ويقول له اه يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامامة وبقلب سليم وفعلت الحسنى في عينيك. وبكى حصية بكى عظيم جدا، قعد يصرخ ربنا يقول له ده انا طول عمري كنت كويس يا رب، كنت امين معاك. فيقول الكتاب فصار قول الرب الى اشعياء قائلا اذهب وقل لحصية هكذا يقول الرب الى داود ابيك قد سمعت صلاتك قد رايت دموعك انا اضيف الى ايامك 15 سنة. يعني ربنا بيدي الانسان النصره في كل شيء، حتى على الموت، حتى على الذات. قدوس واهب الغلبه، بيديني دايما قوه النصره في الحرب الروحيه، يديني نصره على الموت، يديني نصره على ذاتي. الجزء الاخير من سفر اشعياء بيتكلم على القدوس المعزي، تعزية ربنا لنا. العجيب بقى هنلاقي ان هو بيقدم لنا من اصح 40 لـ66 اروع ما الواحد يتخيله عن عصر مجيء المسيح، التجسد، العصر الممتع اللي بيحول البرية دهية الى جنة، عمل الروح القدس في الكنيسة، عمل الله الفائق اللي بيعزينا بالخلاص، يعني فرح الناس او الشعب بالخلاص. فلو قدرنا نلخص كده في 3 كلمات السفر كله، الجزء الاولاني ربنا بيأدبني في خطية في انحراف على ربنا، في تأديب، في الضيقة فيه ربنا بيديني الغلبة والنصرة، وبعدين الروح القدس بيعزيني بالخلاص، بيقول لي في خلاص، في سماء، في حياة أبدية، في تمتع بربنا إلى الأبد. فدي تديني فرح وخلاص. يعني الواحد حقيقة ما بيقرأ الجزء الأخير من أشعياء يحس إنه بيقرأ في سفر الرؤيا، بيتمتع كده بالسماء وبالأمجاد السماوية. الآباء يقولون إن سفر أشعياء ده بيمثل الكتاب المقدس كله بعهدين. يعني لاحظنا احنا انه متقسم جزئين اساسيين، الجزء الاولاني اللي هو احنا نقول من 1 ل 35 ومن 35 ل 36 39 الجزء الاولاني اللي هو فيه التاديب والنصره، ده بيتكلم على حاله اسرائيل في الوقت ده والخطيه اللي كانوا عايشين فيها والتاديبات ربنا ليهم، وده بيمثل العهد القديم. يعني لاحظ اصفار العهد القديم برضو 39 كتاب او 39 سفر، فهم 39 اصحاح الاولانيين بيتكلموا عن العهد القديم. ونيجي بقى الجزء الاخير اللي هو 27 اصحاح من اصحاح 40 ل 66، هو بالظبط نفس عدد الكتب، كتب العهد او الاناجيل والرسائل بتاعه العهد الجديد، هم 27 كتاب اللي هو سر الفداء، سر النصر، سر الغلبه، ملكوت السماء، عطيه الروح القدس، المدينه الجديده، اورشليم السماويه النازله من فوق. بيتكلم على امجاد السماء وامجاد العهد الجديد. فبالظبط اللي بيقرا في سفر اشعياء كانه بيقرا الكتاب المقدس كله بعهديه. ال 39 اصحاح الاولانيين بيمثلوا العهد القديم كله. وناخد مثل صغير كده عن كنيسه العهد القديم كده، اتمتعنا بالكلام اللي بيقوله ربنا، كلام ممتع. والجزء الاخير ال 27 بيمثل الكتب او العهد الجديد او الحياه مع المسيح او السماء، الحياه الابديه والملكوت اللي ربنا بيعده للي بيحبوه. عشان كده هاخد مثل صغير بس كده، عينة صغيرة، يعني مش ممكن هنقدر ندرس الكتاب كله يعني اللي أشعياء، لان ده ممتع الحقيقة. هاخد بس الاصحاح الخامس اللي بيكلمنا على كنيسة العهد القديم. زي ما قلنا الجزء الاولاني بيكلم على العهد القديم، فاحنا خدنا اصحاح كده عينة اللي هو الاصحاح الخامس، بيتكلم على كنيسة العهد القديم او شعب بني اسرائيل او الاباء بيسموه ده نشيد الكرمة، لان الكرمة ده هي اللي ربنا غرسها، الشعب ده اللي ربنا جبله عشان يبقى مقدس بين الشعوب. ربنا كان عايز يعمل منه حاجة يعني حلوة خالص، مثل حلو لكل العالم. حتى احنا كده ما نقول في لحنا ايها الرب، نقول هذه الكرمة التي غرستها يمينك اصلحها وثبتها. وهنلاحظ كده ان الاصحاح الخامس من شفر اشعياء لو رجعنا كمان في العهد الجديد في معلمنا مرقس الاصحاح ال 12 او معلمنا لوقا الاصحاح ال 20 هنلاقي بيحكي نفس الموضوع، بيتكلم برضه عن الكرمة بس زاد نعمه العهد الجديد. نقرا منها حته كده ونشوف ربنا عايز يقول ايه. لان شفنا عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان الحبيب كرما على اكم خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرس كرم سورة وبنى برجا في وسطه ونقر فيه ايضا معصرة، فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا. ناخد بس الجزء الاولاني ده اللي بيبين ان ربنا بيحب شعبه مهما كانت حالته وبيرعاه ويستمر حبه ليه حتى في اوحد، يعني في اصعب الاحوال. يعني مهما الانسان يبقى خطيه ربنا بيحبه، ربنا ما بيتخلاش على الانسان، مستني الانسان يرجع ويتوب، يرجع ويبص ربنا ويقول له ارحمني، مستني الكلمه دهيت، لان السماء والارض تفرحان بخاطي واحد يتوب. فحب ربنا واضح. الكرمة هنا بتشير لشعب بني اسرائيل، هو في الاخر يعني قالها في عدد 5-7 قالها بصراحة، يعني عشان واحد ايه ما يجتهدش في ان هو يحلل هو بيتكلم عن ايه. قال ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. يعني الحاجه اللي زي ما قلنا لذتي في بني البشر دي حاجه اللي بيحبها. فانتظر حقا فاذا سفك دم وعدلا فاذا صراخ. ودي هنشوفها بعدين. بنشوف قد ايه ربنا بيقدم لشعبه. ودايما الكنيسه بتبقى على جبل عالي او على اكمه عاليه يعني. وبرضو لو احنا بصينا برضو في متى او مرقس او لوقا ما بيتكلموا عن الكرمة هنلاقيهم برضو بيتكلم عن الموضوع ده. لان الكنيسة هي دايما سواء على مكان مرتفع او اكمة عالية او صخرة. لان المسيح هو صخر الدهور وهو اللي قال لبطرس يا بطرس على هذه الصخرة ابني كنيستي. فهي دايما على مكان مرتفع. ودي شفناها كمان لما جاي دخلهم ارض كنعان يعني وراهم الارض العاليه هناك اللي تفيض لبنا وعسل. ونقبه يعني حفر كده السور زرع سور كده حواليه زمان في شعب بني اسرائيل. اداله الناموس اللي حوطه اللي كان بيحصنه عشان ما يختلطش بالامم. يبقى له هو منهج، يبقى له قانون، يبقى له شعائر معينه عشان كده يبقى محدود في تصرفاته، يبقى ليه ميزه معينه. وده نفس الكلام اللي احنا ممكن نشوفه برضه في العهد الجديد. اما المسيح يقول المثل في انجيل معلمنا مرقس وابتدا يقول لهم بامثال: انسان غرس كرما واحاط بسياج وحفر حوض معصره وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر. هو ده نفس اللي ربنا بيعمله، عمله في العهد القديم بيعمله في كنيسه العهد الجديد. نقى حجاره، كان فيه زي ما قلنا العبادة الوثنية، الناس ما بعدت عن ربنا وتركوا الشريعة وابتدوا بقى يعبدوا الأصنام والحجارة والمرتفعات والسواري. وزي ما شفنا احنا بندرس أسفار الملوك والأخبار الأيام ان يعني فترة الملوك كانت فترة صعبة. يعني ما كانش فيه غير داود اللي عدل كان ليه قلبه حسب ربنا وقعدت فترة طويلة ما ظهرش غير بعد كده يوشيا الملك اللي كان يعني هو صغير خالص قلبه نقي ماشي مع ربنا ولم يحيد شمالا ولا يمينا. هو اللي اتذكر في الكتاب المقدس اللي هو كان قلبه مع ربنا. لكن كان ربنا يعني حزين على الناس وعلى وضعهم وعلى حياتهم، عشان كده يقول نقى حجارته، حجارة العبادة الوثنية، تزحم من وسط شعبه، عايزهم يعيشوا حياة مقدسة. هو ده اللي ربنا عايزه. شو كده حسيان يقول انزع قلب الحجر من لحمهم واعطيهم قلب لحم. ليه الناس بقت كده قلوبها حجر؟ وده عمل الروح القدس في كنيسة العهد الجديد. لما الواحد بيتعمد بتتغير الخلع، بتتغير، بيبقى في حاجة مفرحة، ميلاد جديد. غرس كرم صورة، يعني عمل كرم من احسن الانواع. يمكن في الكنيسة العهد القديم قدم نفسه هو الكرمة الحقيقية بتجسده، قدم نفسه كرمة كل واحد مننا غصن فيها، وكل واحد ثابت في الكرمة دهية يأتي بثمار أكثر، لأن كده عصارة المسيح فيه، كل واحد مننا يثبت في المسيح. ويقول كمان برد بنى برجا في وسطه، ونفس الكلام اللي قاله برضه في العهد الجديد في مرقس برضه يقول هنا برضه بنى برجا وسلموا الى كرمين. يعني برضو بين البرج. البرج ده ايه؟ البرج ده اللي في وسطه هو المسيح نفسه اللي في وسط كنيسته، هيكل ربنا. في العهد الجديد ده في كل نفس، كل انسان مننا بقى هيكل لربنا. المسيح قالها انتم هياكل الله، ده البرج اللي جوه كل واحد مننا، المسيح جوانا. البرج بيعمله ايه؟ بيراقب منه ان مثلا عدوه ما يجيش، يخلي باله ان كل حاجة ماشية مظبوط عشان محدش يدوس الكرم، محدش يستغل الكرم ده او يهلكه. عين مراقبة يعني. فالهيكل ده موجود جوانا دلوقتي، الكنيسة العهد الجديد موجود جوانا. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده يقول الروح القدس يبكت على خطية. ما الواحد يجي يعمل خطية يلاقي حاجة جواه، برج المراقبة، البرج اللي اقامه ربنا في وسط الكرم، هو اللي يخلي الواحد كده يقول لا لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. نقر في معصرة، معصرة دي عشان يعصروا العنب بيعملوا منه الخمر، الخمر ده الفرح، وده الفرح اللي ربنا بيدهولنا ان هو سكب دمه لينا عشان يدينا الفرح. حتى احنا بنقول في القطع العذراء ما بتبص على الصليب تقول العالم يفرح لقبول الخلاص، العالم يفرح بالمعصرة الدم اللي ربنا بيسكبها لينا بالفرح. الدم الموجود على المذبح كل يوم، جسد ودم قائمين على المذبح، يفرحني، نفرح بالخلاص. طب بعد كده يا رب ايه؟ ده انا عملت كل حاجة. ربنا بيعمل كل حاجة للإنسان، بيجهز كل حاجة. يقول فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنب رضيع. ده ما قالش انتظر ان يصنع عنب كويس جيد، او ده قال بس مستني ان هو يصنع عنب. النتيجة ان هو يصنع عنب رضيع. متوقع ربنا ان الحب للده للانسان يقابله بحب. وغفران الخطايا اللي وهبه للبشرية كلها يتقابل بتوبة وندامة. لكن بتبقى القلوب متحجرة لا تصنع ثمار تليق بالتوبة. فيدخل ربنا عجيب كده ان هو يدخل الشعب في المحكمة. يعني واحد بينه وبين ابنه اللي بيحبه وبيشهد الناس، يقول لهم تعالوا شوفوا يا سكان اورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنع؟ ايه المفروض اعمله ما عملتوش؟ انتوا احكموا. لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رضيا؟ فالان اعرفكم. طبعا هو حكم الناس والناس سكتت. يمكن نفتكر الموضوع ده للعرس الملك اللي هو دعا الناس كلها، وبعدين ما جوش فقال للناس تعالوا من كل الناس، هاتوا من كل الناس في الازقه والشوارع، وابتدى الناس تيجي. وبعدين دخل العرس لقى واحد ما عليهوش لباس العرس، قال له ايه يا صاحب؟ فين لباس العرس؟ ما جاي، انت جاي ازاي؟ فسكت. طب ده ربنا مدينا الامكانيه، مدينا نفس لباس العرس من المعموديه، طوب الابيض، مدينا حياه النقاوه، مدينا حياه القداسه، مدينا حياه الطهاره، وبيطالبنا بيها. ايه اللي اصنعه لكرمي ولم اصنعه؟ عجيب ربنا ان هو ساب الحكم للطرف التاني، فالطرف التاني ما لقاش حاجه يرد عليها. ما فعلا ربنا عمل كل حاجه عشان اتجسد، ساب الملك، ساب مجده في السماء، وشبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. تحمل يعني الحياه الصعبه. كان يقول للسعال بقى وجرى وطيور السماء وقال أن لابن الإنسان ليس له أن يسند رأسه. تحمل موت الصليب والإهانة والعار. قدم كل حاجة وجاي يطلب الثمر ويلاقي الثمر رضي. عشان كده يقول أنزع ثيابه فيصير للرعي. اما يكون عايزين يهلكوا او قرن بايظ خالص يشيلوا السور فتخش بقى البهائم والحيوانات كلها تدوس عليه وتهلكه وتبوظه خالص. يشيل الحصانة اللي ربنا مديها لنا. ما الواحد مصمم ان هو مش عايز يصنع ثمر جيد. نلاقي كده ربنا المسيح يشيل نعمته عن الانسان، يبتدي الانسان يبقى كده ملطشة من الشهوات، محبة العالم، من الرجاسات، من النجاسة. خلاص فتح، ما هو السور اتشال، الحصن المنيع، عشان اقول للعذراء انت الحصن المنيع نطلقها مات، تحوطنا تخلي بالها علينا. الغير المنسلم يقول لك طلي مشورة المعمودين وحضن العبيد فردي الى فرح. نطلب كده في الصلوات نقول لها تلحقينا، لان لو اتشال السور مننا، لو اتشالت ايه النعمة؟ النعمة هي عطايا الله التي بلا حدود للانسان. ربنا بيديله عطايا فوق الحدود، هي دي النعمة اللي ربنا بيديها لنا. فيقول انزع ثيابه فيصير للراعي، اجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب. يبقى خراب زي ما المسيح جاء كده وبص على اورشليم وبكى عليها وقال لها يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليك، كم مرة اردت ان اقمع بنيك فيك ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. صعب جدا ما ربنا يقول ان انا هخلي البيت خراب. ومش كده بس، يقول يطلع شوك وحسد. ده ثمر اعتزال الانسان عن ربنا. اي انسان بيبعد عن ربنا، بيبعد عن دايره ربنا، يبتدي يطلع الشوك والحسك والمر. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما يليق. خلاص تتشال الحصارة، تتشال النعمة من الإنسان ويعمل زي ما هو عايز. وبعدين أصعب حاجة بعد كده يقولوا أوصل غيم، أوصل غيم ألا يمطر عليه مطر. ودي الروح القدس، لو ربنا شال نعمة الروح القدس كده يبقى احنا رحنا خالص. عطية الروح القدس الإنسان الجاحد اللي بيبعد عن ربنا، عشان كده يقول اللي يجدف على الروح القدس هو ده اللي مش ممكن تغفر لك. اللي يمنع المطر ده او عطية الروح القدس او فيض النعمة من ربنا ده ما يقدرش يكسب ابدا. هنا بالنسبة لصح 5 وبيتكلم على كنيسة العهد القديم او شعب اسرائيل، بيقول ان كرم رب جنوده وبيت اسرائيل وغرس لذاته رجال يهوذا، فانتظر حقا فاذا سفك دم وعدلا فاذا صرخ. ودي نبوة على المسيح. ربنا قدم كل الامكانيات للكهنة واللويين وكل الشعب، الفقير زي الغني، المتعلم زي الجاهل، عشان الكرم ده ادى كل الامكانيات عشان الكرم ده يجيب ثمر ويثمر حقا وعدلا زي ما بيقول الكتاب. والحق نفسه جه متجسدا، يعني المسيح نفسه الحق هو جه وخد شكل انسان شبهنا في كل شيء من صفة يهوذا، لكنهم زي ما بيقول الكتاب هنا سفك دم حقا، يعني فانتظر حقا فإذا سفك دم. حصل سفك دم، سفك دم المسيح، وبدل العدل اللي هو المطلوب يعني الحق والعدل ابتدوا يصرخوا اسلوبه اسلوبه زي ما شفنا يوم الصلب. يبقى ربنا جاي لهم عشان يديهم حياة أبدية، يموت عشانهم وهم يقولوا اسلوبه. عشان كده الحقيقة سفر أشعياء ده من الأسفار الجميلة جدا اللي بتعيشنا عمل المسيح الخلاص. وعشان كده الجزء الأخير زي ما قلت 27 إصحاح الأخرانيين اللي هما بيمثلوا العهد الجديد بيعلن فيها الله القدوس تمتع البشرية بالخلاص. اللي يقرأ كده يعني يلاقيه بقى ربنا بيدلع البشرية، على الأيدي تحملين وعلى الركب تدللون. يدلع الناس بقى، يدلع الناس اللي أحبوه وسمعوا كلمته. تمتع البشرية بالخلاص، شركة المجد الإلهي خلال الدم اللي سكف على الصليب لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضلوا السلام.